غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
معنا الأخ أبو ناصر على الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
مقطعنا أبو ناصر من 31 حتى 38 الجزء الأول، فتفضل بالتلاوة. واسمعنا بالهاتف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
حسبك أبو ناصر، شكرا لك هذه المشاركة. معنا الأيون الأخ فهد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. لعلك تواصل أخوي فهد من الآية 35، أيعدكم أنكم إذا متتم. تفضل.
إلى الآية كم مشي؟
إلى 38، إلى نهاية المقطع الجزء الأول من المقطع اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
بارك الله فيك أخوي فهد، شكري لك هذه المشاركة. نأخذ قراءة أخرى من داخل الاستديو. نعم تفضل يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
نعم تفضل عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
حسبك تفضل مطلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات 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 لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
أحسنت، بارك الله فيكم جميعا. مشاهدينا الكرام، حول تفسير هذا الجزء من مقطع هذا اليوم يحدثنا الشيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
حياكم الله والإخوة، وحياكم الله والإخوة المشاهدون في هذا المجلس القرآني، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقول السديد ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقدم في هذه السورة العظيمة وهي سورة المؤمنون، وهي سورة مكية، الحديث قبل هذه الآيات عن نوح عليه الصلاة والسلام وعن قومه، فذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من هذه القصة فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر القصة. ثم قال في مطلع هذه الآيات: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي ثم أنشأنا من بعد قوم نوح أمة أخرى من الناس. والقرن في القرآن الكريم يطلق ويراد به الأمة من الناس، عندما قال وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني وأمما كثيرة من الناس. والبعض يظن أن القرن في القرآن الكريم المقصود به 100 سنة، كما هو المعروف عند الناس اليوم، يظنون أن القرن 100 سنة، وهذا مصطلح جديد. وأما عند العرب فالمقصود بالقرن وخاصة في القرآن الكريم الأمة من الناس، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الجيل الذي أنا منه ثم الجيل الذي يليه ثم الجيل الذي يليه، وهكذا. وقوله سبحانه وتعالى هنا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فيه دلالات. أولا قوله ثم يشير إلى أن هناك مدة زمنية بين الأمة السابقة والأمة اللاحقة، لأن دلالة حرف ثم في اللغة العربية على هذا. ثم يدل على العطف مع التراخي، يعني مع وجود مدة زمنية بين العطف المعطوف عليه والمعطوف. ثم قال هنا أنشأنا بصيغة التعظيم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يعبر كثيرا عن نفسه في القرآن الكريم بصيغة التعظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه صيغة تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهي صيغة يستخدمها أيضا الملوك والرؤساء، فيقولون نحن فلان ابن فلان. قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفي هذا المقطع لم يذكر الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء القوم الذين أنشأهم بعد قوم نوح، ولذلك اختلف المفسرون من هم هؤلاء، لأنه لم يبين سبحانه وتعالى من هو الرسول الذي أرسل إليهم ومن هم هؤلاء القرن، فقال: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبعض المفسرين قال هم قوم عاد، والنبي الذي أرسل إليهم هو هود عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأنه دائما في القرآن الكريم وفي التاريخ الذي يأتي بعد قوم نوح دائما هم قوم عاد، ثم يأتي بعد قوم عاد قوم صالح، وهكذا. وبعض المفسرين كالإمام الطبري وابن عاشور من المتأخرين صاحب كتاب التحرير والتنوير يرى أن المقصود بهؤلاء القرن هم قوم صالح. ما هو دليلكم على أنهم قوم صالح؟ قال لأنه قال في آخر الآيات التي تتحدث فيها في هذا المقطع: فأخذتهم الصيحة بالحق. قالوا: والذين أخذوا بالصيحة هم قوم صالح ثمود، وليسوا قوم هود وهم عاد. وهذا أيضا وجه من أوجه الترجيح. انظر كيف يختار المفسر، يعني لماذا يقول الطبري أن هؤلاء هم قوم ثمود، ويأتي مثلا ابن كثير وابن الجوزي وغيرهم من المفسرين قالوا هم قوم عاد، لأن هذا نظر من زاوية وهذا نظر من زاوية. الذين قالوا هم قوم عاد نظروا إلى التاريخ وقالوا الذين جاءوا بعد قوم نوح هم قوم عاد، والذين نظروا إلى هذه القرينة وهي قوله فأخذتهم الصيحة قالوا الذين أخذوا بالصيحة هم قوم ثمود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وقوله سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فأنت إن قلت أنهم قوم عاد فأنت مصيب إن شاء الله، فهم قد عذبوا وقد أرسل الله إليهم رسولا وقد كذبوه، وإن قلت أنهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام فأنت مصيب. واضح هذا يا أخوان؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يقول أرسلنا إلى هؤلاء القوم الذين جاءوا بعد قوم نوح، أرسلنا إليهم رسولا منهم. ولاحظوا أنه قال فأرسلنا فيهم رسولا، والعادة أن أرسل يتعدى بحرف إلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لكنه قال هنا فأرسلنا فيهم، فعد الفعل بحرف في للدلالة على أن هذا النبي منهم وفيهم ومختلط بهم ويعرف عنهم ويعرفون عنه كل شيء، وهذا أدعى للقبول ما دام منكم وفيكم ويتكلم بلغتكم وعاش فيما بينكم وتعرفونه جيدا، فهذا أدعى لتصديقه وقبوله. فقال هنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وهذا أيضا في قوله منهم هنا دلالة أيها الإخوة على أن هذا الرسول حريص على ما ينفعكم، كما هي عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا كان مضمون رسالة هذا الرسول يا رب؟ قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الدعوة أيها الإخوة اتفقت فيها أو اتفق فيها جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم يأتون بهذه الدعوة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. هذه الدعوة اتفق فيها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، وهي أنه ينبغي على الداعية وعلى المربي وعلى المعلم أن يحرص أشد الحرص على هذا الأمر وهو العقيدة وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون أول ما يشتغل به بهذا الجانب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل لليمن قال: يا معاذ يوصيه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالشاهد أن رقم واحد هو ماذا؟ ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد ونبذ الشرك. قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا استفهام فيه دعوة، أفلا تتقون الله، فيه دعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ثم قال الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى ما هو موقف هؤلاء القوم الذين دعاهم هذا النبي الصالح، سواء قلنا أنه صالح عليه الصلاة والسلام أو قلنا أنه هود عليه الصلاة والسلام، ما هو موقفهم؟ قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الملأ أيها الإخوة المقصود بهم أعيان الناس وكبار القوم وسادة القوم، سماهم الله ملأ لأنهم يملؤون عيون عامة الناس ببهرجهم وأبهتهم وما هم فيه من الغنى ومن الترف، فسماهم الله ملأ. وفي القرآن الكريم تجدون أن الملأ هم الذين دائما يتصدون لدعوات الرسل، هؤلاء الكبراء والمتنفذين. لماذا؟ لأن دعوات الرسل تفقدهم هذه المميزات التي يتمتعون بها. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال ضعفاؤهم. فقال له، وهكذا دائما أتباع الأنبياء، لأن الضعفاء ليس لديهم شيء يفقدونه، فعندما تأتيهم الدعوة الصادقة لله سبحانه وتعالى وللتوحيد يؤمنون. أما هؤلاء المتنفذين فإنهم يفقدون مناصبهم، يفقدون مميزات، لأنه يصبحون مع الأنبياء طبقة ثانية، فلذلك يحاربونه ويعارضونه. فقال الله سبحانه وتعالى وقال الملأ الذين كفروا، لاحظوا أنه وصف الملأ الذين من هؤلاء القوم بثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم كفروا بهذا النبي وبما جاء به، والصفة الثانية أنهم كذبوا بلقاء الآخرة أي بيوم القيامة بيوم الحساب، والصفة الثالثة أنهم وأترفناهم في الحياة الدنيا. الصفة الأولى الكفر بالله سبحانه وتعالى والتكذيب لهذا النبي. الصفة الثانية وهي كذبوا بلقاء الآخرة تدخل في الصفة الأولى، لأن الذي كفر بالله سبحانه وتعالى كفر بكل ما يترتب عليه من اليوم الآخر ومن الكتب ومن الرسل إلى آخره، لكنه نص الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة وهي أنهم كذبوا بلقاء الآخرة للدلالة أيها الإخوة على أهمية اليوم الآخر وأهمية الإيمان به. ثم الصفة الثالثة قال وأترفناهم في الحياة الدنيا، والترف أيها الإخوة هو التوسع في النعيم والرغد والتمتع بطيب العيش. قالوا يقال أن فلان مترفه إذا كان يؤتى بالترفة، والترفة على وزن تحفة، هي ما يترفه به من الأكل الطيب والفاكهة اللذيذة ونحو ذلك، أو ما كل ما يترفه به. وتلاحظون أن صفة الترف جاءت هنا على باب الذم، فقد ذكرها الله في هذا السياق كأنها هي سبب في تكذيب هؤلاء وفي كفرهم. وتأملوا في القرآن الكريم تجدون أنه يذكر دائما الترف في موطن الذم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا من؟ قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم عن الكفار قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الآية. فكذلك هنا قال وأترفناهم في الحياة الدنيا، فهم بسبب هذا الترف وهذا النعيم الذي هم فيه أصروا على ما هم فيه من الكفر ومن التكذيب ومن العناد. وفي هذا فائدة أيها الإخوة التربوية، وهي أن الترف مذموم، وأنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يتجنب الترف في حياته، وأن يتجنب التوسع في ملاذ الحياة، لأنها تفقده كثيرا من الصفات الحميدة، من صفة الصبر وصفة التواضع وصفة الخشوع وصفة حتى التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. لا يجد له المترف الذي يعيش في الترف وفي النعيم، لا يجد له لذة كما يجدها ذلك الفقير الذي قنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجدون أن معظم الأنبياء لا تكاد تجد إلا سليمان عليه الصلاة والسلام الذي عاش عيشة الملوك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما من سواه من الأنبياء والمرسلين فقد عاشوا عيشة شرف إيثارا لما عند الله سبحانه وتعالى على ما في هذه الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. قال ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني انظروا ما هو سبب تكذيبكم له، قالوا أنه بشر مثلنا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طيب سبحان الله العظيم، وهل أحد من الأنبياء ادعى أنه يختلف عن البشر في هذا الجانب؟ الأنبياء كلهم يعني يعترفون بأنهم بشر، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويقومون وينامون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ويقول من أعرض عن سنتي فليس مني. الفرق الوحيد بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبقية البشر أنه يوحى إليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس يوحى إلي، هذا هو الشيء الذي ميزني عن الآخرين، أما بقية الأمور فأنا كالناس يشرب ويحتطب ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء كانوا يصنعون ذلك. فانظر إلى هؤلاء المكذبين اتخذوا هذه حجة للتكذيب، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، يعني لكنها حذفت للدلالة عليها. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هؤلاء الملأ والكبراء يقولون هذا لعامة الناس، يقولون لو أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أليس في هذا تناقض أيها الإخوة؟ عندما تقولون أيها الملأ أننا إن أطعنا النبي فإننا خاسرون لأنه بشر مثلنا، طيب لماذا تطلبون منا أن نطيعكم أنتم وأنتم بشر كذلك؟ ما الفرق بينكم وبين النبي إذا كنتم ترون أن نطيعكم ولا؟ ولذلك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب عن الكافرين عندما قال قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. المقصود بهم هؤلاء الملأ الذين يغونهم في مثل هذه المواقف ثم يأتون يوم القيامة ويتبرؤون منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال وقال الذين اتبعوا وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتتقطعت بهم الأسباب، قال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فانظر إلى هؤلاء عندما قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وفي هذا تناقض. ثم يقولون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يقولون هذا النبي يقول لكم يعدكم أنكم سوف تبعثون وسوف تحيون بعد الموت وسوف تحاسبون، ثم قالوا هيهات هيهات لما توعدون. وهيهات هيهات معناها هذا شيء بعيد جدا ما يعدكم به هذا النبي من أنكم سوف تبعثون. وهيهات في اللغة العربية يا مشايخ هي اسم فعل، هيهات معناها بعد هذا الأمر بعدا شديدا. الكلمة في اللغة العربية كما تعلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. هيهات ليست واحدة من هذه الثلاث، وإنما هي اسم فعل. واسم الفعل في اللغة العربية قالوا هو الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته، فهيهات فيها معنى الفعل بعد لكنها لا تقبل علامته كما هو معروف في اللغة العربية. قال هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء الملأ يقولون إن وعد هؤلاء الأنبياء بأننا سوف نموت ثم نبعث ونحاسب هذا أمر بعيد، والأمر إنما هو أنها هذه الحياة الدنيا فقط، ليس إلا هذه الحياة الدنيا، نولد ونموت ثم يولد غيرنا ويموت وهكذا. هذا معنى قوله نموت ونحيا، يعني نحيا نولد وما نحن بمبعوثين. ثم يصفون هذا النبي سواء قلنا أنه صالح أو أنه هود عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، فحتى في إبهام اسم النبي واسم الأمة التي أرسل إليه أيها الإخوة هنا فيه دلالة على أن هذه صفة مشتركة بين هذه الأمم جميعا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يقولون هذه الدعوة التي جاء بها وهذا الكلام الذي جاء به وهذه الرسالة وهذه الوعود التي وعدنا بها كلها كذب على الله سبحانه وتعالى، فكأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقولون هذا رجل افترى على الله كذبا، فكأنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وإنما يكذبون هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. قالوا وما نحن له بمؤمنين أي بمصدقين ومخبتين. وهذه الآيات أيها الإخوة فيها دلالة عظيمة على اشتراك هؤلاء المكذبين في هذه الصفة ومحاربة الرسل، وأن أهل الترف وأهل التوسع في الدنيا في الغالب معارضين لدعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيها ملحظ تربوي كما تقدم معنا أيها الإخوة بذم الترف، لأنه يفقد الإنسان كثيرا من المعاني الفاضلة والأخلاق النبيلة كما تقدم معنا. وفيها فائدة أيضا أيها الإخوة هو تناقض دائما المخالفين للأنبياء والرسل، دعواهم دائما متناقضة، تجد أنهم يستدلون بالدليل ويقعون في ما ينقضه في نفس الكلام، فهم يقولون هذا بشر كيف تطيعون بشر، وفي نفس الوقت هم يطالبون هؤلاء العامة بأن يتبعوهم ويتبعوا أهواءهم، فيقعون في التناقض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وهذه تفيد الداعي أيها الإخوة أن يتعرف كيف يتعامل مع المدعوين، وكيف يدرس نفسيات المدعوين. وهذه من فائدة القصص القرآني أيها الإخوة، فالقصص القرآني يتكرر كثيرا حتى أنه استوعب أكثر من ثلث القرآن الكريم لما فيه من العبر ولما فيه من الدلالة ولما فيه من الفائدة التي يستنبطها من وفقه الله سبحانه وتعالى بتدبره وتأمله في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر حول هذا المقطع، وسوف يأتي بقيته بعد الفاصل إن شاء الله.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. لعل حديثكم حول الترف أيضا يعطي إجابة شافية لمن يرى ويتساءل من الناس، يقول فلان مثلا يكفر بنعم الله عز وجل ويعصي الله كثيرا ومع ذلك غناه في ازدياد. وأيضا لو وسعنا الدائرة أكثر وأكثر نقول الكفار مثلا يعيشون عيشة أفضل من المسلمين يعني، فلعل هذا يدخل من باب
نعم أنه قد يكون من باب الاستدراج.
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى قد يمهل الإنسان ويترفه وينعمه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أولي الترف والتوسع، ذرني وهم فإنما أملي لهم، حتى إذا أخذهم الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم والعياذ بالله.
نعم، في قول الله عز وجل إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، كيف يموتون ويحيون وهم أيضا وهم يعني يكفرون بالبعث؟
نعم، هم يكفرون بالبعث، يقولون هنا إنما هذه الحياة الدنيا نموت، يعني نموت، يعني إذا مات الواحد منا فإنه لا يبعث، ونحيا أن يولد منا أجيال جديدة وهكذا. فالمقصود هنا بالحياة يعني يقصدون أنها الولادة الجديدة، وليس يقصدون بها الحياة بعد الموت، لأنهم لا يقرون بالبعث.
نعم،
للدليل أنهم قالوا في آخرها وما نحن بمبعوثين،
ولعل هذا ما اتفق عليه أكثر المفسرين، فإنه يعني يحيى جيل ويموت جيل.
نعم، هذا هو المقصود. نعم،
وذكر القرطبي في تفسيره أيضا حول هذه الآية، حول من يعني السؤال الذي ذكرته لك، قال لعل من الإجابة في ذلك أن يكون في ذلك تقديم
وتأخير. نعم، يعني نحيا ونموت.
نعم،
أحسنت.
تقديم للمتأخر وتأخير للمتقدم.
أحسنت.
كما ورد أيضا في آية مريم رضي الله عنها، قال تعالى
واركعي واسجدي
واركعي، كان تقديم لذلك.
نعم، أحسنت.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة، نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
مجيد لخالقنا المعاد، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله أبعثه إليكم.
قال ابن القيم: لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغي بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام.
وتمجيد لخالقنا المعاد، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله أبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، معنا الهاتف الأخ أبو زياد. السلام عليكم أبو زياد. معنا الأخ أبو زياد. معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. جزء من الآية 39 وحتى 44، تفضل بالتلاوة.
نبدأ يا شيخ؟
أي نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
بارك الله فيك أخوي أبو زياد، شكرا لك هذه المشاركة. قراءة أخرى أيضا من داخل الاستوديو، تفضل يا محمد. تفضل بالتراب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
حسبك، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
نعم، حسبك، تفضل.
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا.
أعد من ذات الآية.
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعد القوم لا يؤمنون.
لعلك تعيد شيخ وانتبه. خليه تفضل. نعم تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الآن من الحديث الذي دار بين الملأ وبين عامة أو جمهور الناس، ولاحظنا كيف وقف هؤلاء الملأ حاجزا بين دعوة هذا النبي وبين إيمان الناس. الناس يريدون أن يستجيبوا لهذه الدعوة، والملأ قاموا حائلا بين هذا النبي وبين الناس، يصدونهم عن الهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله لمن آمن تبغونها عوجا. وهذه هي طبيعة هؤلاء الملأ في كل زمان وفي كل مكان مع كل دعوة. بعد أن استنفذ هذا النبي كل الوسائل التي استطاع أن يفعلها في دعوة قومه وفي رجاء إيمانهم، وبعد أن أيس من ذلك طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى والغوث من الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى: قال رب انصرني بما كذبون، أي قال هذا النبي بعد هذا التكذيب: رب انصرني بما كذبون، أي يا ربي عجل بنصرك وفرجك من هؤلاء المكذبين الذين كذبوني وحالوا بيني وبين الناس. فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى: قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه: أبشر، سوف أستجيب دعائك وسوف يكون الجواب سريعا. قليل، عما قليل. وتلاحظون في قولي عما هنا للإشارة إلى قصر المدة التي بينهم وبين العذاب. عما قليلا لا يصبحن، أي ليكونن عذابهم في الصباح. وتأملوا أيها الإخوة، عندما ينام الناس ثم يفجأهم العذاب مع الفجر فهم في هدأة النوم وفي هدأة السحر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد عذب أمما كثيرة في هذا الوقت، لأنه من أشد الأوقات سكونا وهدوءا والناس في غفلاتهم وفي رقداتهم. ولذلك يقول الشاعر: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا، بينما أنت في غفلة تأتيك المصيبة. فالله سبحانه وتعالى قال: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، ليصبحن هؤلاء الملأ وهؤلاء المكذبون نادمين على ما كذبوك وآذوك وحالوا بينك وبين الناس. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: فأخذتهم الصيحة. ما هم يقولون في اللغة العربية أن حروف العطف هي الفاء والواو وثم، ويقولون أن ثم تدل على العطف مع التراخي كما تقدم معنا، ويقولون أن فاء تدل على العطف مع التعقيب، يعني بسرعة. دخل محمد فعلي، أي دخل علي بعده مباشرة. قال الله هنا: فأخذتهم الصيحة، يعني جاء العذاب لهم سريعا كما وعدناه. فأخذتهم الصيحة، والصيحة أيها الإخوة يقولون أن جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم صيحة رجفت بهم الأرض، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها الرجفة، وسماها الصيحة، وسماها الصاعقة في القرآن الكريم. قال: فأخذتهم الصيحة بالحق، يعني جاء هذا الهلاك وهذا العذاب لهم بما استحقوه وبعدل الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا مستحقين لهذا العذاب ولهذه الصيحة. قال: فجعلناهم غثاء بعد هذه الصيحة. والغثاء أيها الإخوة، أرأيتم السيل؟ إذا جاء المطر ثم جاء السيل فإنه يحمل فوقه الزبد والغثاء وأوراق الشجر، هذا هو الغثاء، ليس له قيمة، أصبحوا مشتتين مفرقين كهذا الغثاء الذي يأتي على ظهر الماء عندما يسيل الماء وتمطر السماء. فبعدا للقوم الظالمين، أي بعد الظالمون بعدا، والمقصود بالظالمين هنا الكافرين، هؤلاء الكافرين الذين كذبوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي جاء بعد هذه الأمة أمم أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة أخرى: وقرونا بين ذلك كثيرا. والله سبحانه وتعالى ما قص على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كل الأخبار، وإنما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هذه الأمم وهذه القرون الكثيرة التي جاءت بعدهم محددة الآجال، لها نهاية ولها بداية. قال: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لاحظوا أنه قال: ما تسبق من أمة أجلها، لا يمكننا ولا يمكن أن نهلك أمة من الأمم قبل أجلها، وهذا مقتضى العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. إلا أنه أيضا قال: وما يستأخرون، أي أننا كما أننا لا نعاجلهم بالعقوبة ولا قبل أجلهم، فكذلك لا نؤخرهم عن الأجل، وإنما هي ساعة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. في هذا دلالة أيها الإخوة على رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة، ما ترك الناس هملا، وإنما كلما احتاج الناس إلى من يدلهم ويرشدهم إلى الله وإلى الحق أرسل لهم الرسل. والله سبحانه وتعالى لا يهلك أمة حتى يرسل إليها الرسل والأنبياء والمبينين والدعاء الذين يبينون لها طريق الحق وطريق الشر، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى. ما معنى تترى؟ تترى يعني يتلو بعضهم بعضا، تترى يعني يخلف بعضهم بعضا، يأتي بعضهم في إثر بعض، مأخوذة من التواتر، والتواتر هو التتابع، التتابع يتتابع بعضهم وراء بعض، أمم من الأنبياء ومن الرسل، وهذا المقصود بالتواتر في اللغة، التواتر هو التتابع. ومن ذلك المطر يسمونه متواتر، كما قال لبيد بن ربيعة في معلقته التي تحفظونها، يقول: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني يعلو طريقة متنه، يعني متواتر يعني مطر، متواتر متواتر يعني يأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا متتابع. فالله يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يتلو بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا في دعوة الناس وإرشاد الناس وإرشاد الأمم إلى الله سبحانه وتعالى. قال كلما جاء أمة رسولها كذبوه. والأخ الكريم الذي قرأ هذه الآية وقع في لحن في هذا، كلما جاء أمة رسولها، يعني جاء فعل ماضي وأمة مفعول به مقدم ورسولها فاعل، فعندما تقرأ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، هذا هو صواب القراءة. لاحظوا أيها الإخوة كثرة إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل والموقف الثابت لهؤلاء الملأ من هؤلاء الرسل، كلما جاء أمة رسولها ماذا؟ كذبوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، كذلك ما في سورة الذاريات مثلا في قوله سبحانه وتعالى نعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ثم قال أتواصوا به، يعني هل هذا أمر يتواصى به هؤلاء الكافرون يوصي بعضهم بعضا أنه إذا جاءكم رسول كذبوه؟ لا ما تواصوا به لأنهم أمم متفرقون، لكنها حجة المبطل دائما، قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به ثم قال بل هم قوم طاغون، يعني لا هم لم يتواصوا به ولكن هم قوم طاغون، والطاغون يشتركون في هذه الصفة، يكذبون دائما ويردون دعوة الحق. وهذا هو كما تقدم معنا قوله سبحانه وتعالى قال الملأ، هذا دأب الملأ. قال كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك. ألم يذكر الله سبحانه وتعالى عن الأمة السابقة أنه قال فأخذتهم الصيحة بالحق؟ فكذلك هذه الأمم جاءها العذاب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة في آية أخرى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فأهلك الله سبحانه وتعالى كل أمة كذبت بعذاب، منهم من أهلكه بالصيحة ومنهم من أهلكه بريح صرصر عاتية ومنهم من أهلكه بالغرق، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. قال فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. الله أكبر، جعلناهم أحاديث ما معناها؟ يعني جعلناهم عبرة للناس يتحدثون بهم في المجالس وفي ليالي السمر. ألم تسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى في قوم سبأ؟ قال فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث، سواليف المجالس يتحدثون بهم. والأحاديث هنا إما أن تكون جمع حديث وإما أن تكون جمع أحدوثة، وهو الأفضل والله أعلم، لأن الأحدوثة هي القصة العجيبة النادرة التي يتحدث بها الناس، أحدوثة على وزن أعجوبة وأضحوكة، فكأن كلمة أضحوكة وأعجوبة وأحدوثة فيها شيء غريب يدعو الناس إلى تكرارها وسماعها مرة بعد مرة. فكذلك أخبار هؤلاء القوم أصبحت حديث الناس في المجالس، هؤلاء الكفار الذين كانوا يعارضون ويجعلون يعني يوظفون كل إمكانياتهم وغناهم في رد دعوة المرسلين أصبحوا أضحوكة وأصبحوا أحدوثة على ألسنة الناس. وفي هذا أيها الإخوة دلالة يستفيدها الإنسان المسلم أن يكون لك ذكر حسن بعد موتك. انظر إلى هؤلاء كيف كانوا حديثا سيئا لمن بعدهم. ولذلك قل أن تستخدم كلمة حديث جعلناهم أحاديث في الخير. وممن أعرفه ذكرها في الخير ابن دريد في معلق في مقصورته المشهورة التي يقول في مطلعها يا ظبية أشبه شيء بالمهى ترعى الخزامى بين أشجار النقى، ثم يقول وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، يعني يقول إنما حقيقة الإنسان بعد وفاته إنه حديث، إما أن يكون حديثا حسنا يذكر بالطيب ويذكر بالخير، وإما أن يكون يذكر بالشر ويذكر بغير ذلك. ولذلك استفاد منها أبو الطيب المتنبي، وهذه من الفوائد التي يستفيدها الأدباء والشعراء يا شيخ مساعد، من المعاني التي يقتنصونها من القرآن أو من غيره، عندما قال إن ذكرك الحقيقي وعمرك الحقيقي الثاني هو ذكرك الحسن، فقال في قصيدته التي يقول فيها لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، يقول عمر الفتى ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني وعيشته ما قاته وفضول العيش إشغاله. وقد أخذ هذا المعنى أحمد شوقي الشاعر فقال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. انظر إلى هذه الأمم، كان ذكرها سيئا، كانت حديثا سيئا لمن يستمعه اليوم، كذبت فأهلكها الله وأخذها بالصيحة وأرسل عليها العذاب الوبيل، الريح، الرجفة، الصيحة، الغرق. فكن أنت، خذ العبرة من هؤلاء وكن مؤمنا مصدقا لتكون حديثا حسنا لمن يذكرك بعدك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال في الآية التي قبلها: فبعدا للقوم الظالمين. بعدا للقوم الظالمين الذين كفروا، بعدا لقوم لا يؤمنون ولا يخبتون ولا يصدقون بدعوات هؤلاء الأنبياء والرسل. ولا سيما أيها الإخوة أنه لم يرسل الله رسولا إلا وأرسل معه آية وبينة ومعجزة تدل دلالة لا شك فيها ولا شبهة فيها لمن أراد الله له الهداية على أن هذا نبي من الله سبحانه وتعالى. فهو لم يأتيك مباشرة ويدعوك دون أن يقدم آية وبينة تدل على صدقه وعلى أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم دائما في كتابه، وأن يرزقنا التدبر، حق التدبر في كلامه سبحانه وتعالى، فإن به حياة قلب الإنسان وحياة قلب المؤمن، ولا يمكن أن يحيى الإنسان وأن يحيى قلبه إلا بتأمل هذا الكتاب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن، أجزل لكم الأجر والمثوبة. معنا على الهاتف الأخت أم مجاهد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ يسمعك.
نفع الله بكم يا شيخ. لدي استفسار عاكم الله، إن أصبت فيه فاعتبروه مداخلة، وإن أسأت فيه فاعتبروه سؤالا يريد إجابة وتصحيحة. فيما أعلم بأن كل صورة من صور القرآن الكريم لابد وأن تختص بموضوع محدد تدور حوله الآيات إلى نهايتها. فلو قلنا مثلا بأن سورة المؤمنين تحمل موضوع سرد صفات المؤمنين والحث على اتباعها، لكن إن قرأ قارئ بعض الآيات التي خرجت عن التعبير الظاهر المباشر لصفات المؤمنين، كما مثلا في مقطعنا هذا اليوم، وذلك حينما تكلم عن قصة نوح وثمود وما حل بأقوامهما إلى آخره، نحن نعلم بأن هذا السياق تكاد تختبئ وراءه الدعوة الغير مباشرة لموضوع السورة، وهذا يحتاج لا شك إلى تفكير دقيق وإبراز للمعنى. فمثلا يمكننا أن نقول بأن في سرد قصصهم دربة للمؤمنين وإظهار لنقيضهم ممن خالف الدعوة إلى الله تعالى، وبالضد كما يقال تتميز الأمور لتعقد مقارنة خفية مرامها أن هذه هي حال الكافرين وحال المؤمنين خلاف ذلك. فكأن هذا إشارة إلى صفات المؤمنين، وإن كان في ظاهر السياق لا يخدم ذلك. فهل السير على هذا المنهج وتقليب النظر مع علاقة الآيات بموضوع السورة صحيح؟ طاعكم الله.
شكرا لك يا أخت مجاهد، شكرا لك هذه المداخلة الجميلة.
تعليقه على هذه المداخلة الجيدة، كلامها جميل، هي تتكلم عن موضوع، أن سورة المؤمنين لها موضوع تتكلم عنه، وهذا موضوع جيد وهو من المباحث الدقيقة ما يتعلق بما قصد السورة وعمود السورة. وأنا قد تجاوزت هذا الأمر، لأنني لا أشك أن الذين سبقوني في الحديث عن هذه السورة قد تكلموا عن المقصود من هذه السورة، وأن المقصود الأعظم لسورة المؤمنين هي الحديث عن أطوار خلق الإنسان وبعثه بعد الموت، وما ينبغي على الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الإيمان والاتباع لما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل ما يأتي فيها من قصص، كما تفضلت الأخت الكريمة أم مجاهد عندما قالت أن هذه القصة، قصة قوم عاد أو قوم هود أو قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ربما لا تكون ذات علاقة بموضوع السورة الأصلي، ولكن المتأمل والمتدبر يجد أنها علاقتها وثيقة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أطوار خلق الإنسان وأمره بالاتباع ذكر أمثلة لأمم دعوا فكذبوا، وكيف كانت عاقبة هؤلاء المكذبين، مما يجعلك تتعظ وتعتبر من مصير هؤلاء فتستجيب لما أمرك الله به سبحانه وتعالى. وقد ذكر المفسرون مثل طاهر بن عاشور ومثل الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني في كتابه معارج التفكر موضوع السورة بتفصيل، فليعود إليه من شاء من الإخوة المشاهدين.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. في قول الله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، متى يدعو الأنبياء على قومهم؟
كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما استيأس الرسل. في العادة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحلم الناس وهم أوسع الناس صدرا، والله سبحانه وتعالى لا يختار للنبوة وللرسالة إلا أفضل الخلق، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي يختار سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ويبالغون ويصبرون ويحتسبون السنين الطوال. وتأمل في نوح عليه الصلاة والسلام عندما قال الله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. المهم ما ترك وسيلة في الدعوة إلى الله وأسلوبا في الدعوة إلى الله إلا سلكه. لكنه بلغ كل هذا أو بعد كل هذا، بعد أن بلغ ما بلغ وجاء بعض الأنبياء الوحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال: وقيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعند ذلك دعا بعض الأنبياء على قومهم بأن ينصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وتأمل هنا أنه لم يدعو عليهم بالهلاك، وإنما دعا الله سبحانه وتعالى أن ينصره بأي وجه من أوجه النصر، فكان نصر الله له هو عذاب هؤلاء المكذبين.
نعم. ولعل في ذلك شيخ عبد الرحمن رسالة إلى
أحسنت رسالة الدعاء.
نعم.
أن يكونوا متصبرين، وأن يحلموا على الناس، وأن يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أوسع الناس صدرا، فإن العاصي والمذنب والمخطئ والمنحرف عن الطريق المستقيم كالمريض تماما، كالمريض تماما. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى متبع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم كالأطباء تماما. فينبغي على الداعية أن يترفق وأن يصبر على من يدعوه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديه، وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إشارة إلى الفضل العظيم الذي يؤتاه من يدعو إلى الله ويستجيب الناس له. فهذه فائدة ثمينة، جزاك الله خير.
وأيضا لعل أيضا رسالة لنا جميعا، لو قلنا مثلا الدعاة ربما يعني يتبادر إلى الذهن المشايخ والدعاة، لكنها أيضا رسالة لك ولك ولي ولجميع الأخوة مثلا الحضور معنا، بأن مثلا الإنسان إذا دعا صديقه أو دعا أخاه أو حتى من يدعو في بيته وبين أهله أن يصبر ويتحمل، ولا يقول مثلا دعوت مرة ومرتين وثلاث ثم نعم ويقطع هذه الدعوة، بل الدعوة مستمرة إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل زمان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وفي ختامه لا يسعني إلا أن تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. كما نشكر الإخوة الحضور معنا من حلقات جامع الشيخ صالح آل عبد القادر بالرياض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لقاؤنا القادم بإذن الله سيكون الضيف فيه فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، والمقطع بإذن الله من سورة المؤمنون من الآية 45 وحتى الآية 64. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.